السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، وإن الأخ صاحب فتوة الجمع وقال ابن زيد جدي الله يهديه الله يهديه. نواصل ما كنا توقفنا عنده من بداية تفسير سورة صاد، هذه السورة التي قلنا قال أهل التفسير أنها سورة مكية، وقد افتتحها الله تبارك وتعالى بهذا الحرف، وهي من تلك الصور التي افتتحت بهذه أو ببعض من الحروف الهجائية. وذكرنا الراجح من أقوال أهل العلم فيها، وبينا مناسبة هذه الأحرف مع ما جاء بعدها من الآيات التي فيها الحديث عن كتاب الله جل وعلا أو القرآن. هذه المناسبة التي ذكرها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره، وكنا توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فهدى الله من هدى لهذا وأبى الكافرون به وبمن أنزله وصار معهم في عزة وشقاق. وهذا عند قوله تبارك وتعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. قال الشيخ عليه رحمة الله: أي عزة وامتناع عن الإيمان به، واستكبار وشقاق له، أي مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله وفي القدح بمن جاء به، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فقول الله تبارك وتعالى في عزة هنا المقصود به صفة من صفات الكافرين المكذبين بما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه الكريم، وهي بمعنى الامتناع، الامتناع عن الإيمان به، والامتناع عن الاهتداء بهداه، والامتناع عن التحاكم إليه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أنواع الامتناع التي عرف بها الكافرون المكذبون إزاء كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، والذي فيه من الخير الشيء العظيم ومن الهداية كلها، لأنه كتاب هداية تامة، كيف لا وهو كلام رب العالمين تبارك وتعالى في عزة وشقاق، والشقاق بمعنى المشاقة والمخاصمة، قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى المخاصمة في رده وإبطاله، يخاصمون غيرهم ممن آمن به واهتدى بهداه واتبع طريقه وسبيله، وهذا حال الكفار في الإعراض ثم المخاصمة بعد هذا الإعراض ثم المحاربة والرد على من آمن به بأنواع الرد كلها. وفي القدح قال بمن جاء به، والذي جاء به هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ليس بغريب عنهم، وهذه حكمة الله تبارك وتعالى في بعثة الأنبياء والرسل، إنما يبعثهم الله تبارك وتعالى من أقوامهم، يعرفونهم يرحمك الله، يعرفونهم، يعرفون نسبهم، يعرفون حالهم، يعرفون أخلاقهم. بعد هذه المعرفة تأتي النبوة، بحيث أن هذه المعرفة تكون سبب من أسباب التصديق والإيمان بما جاء به. هذا الذي بعث فيهم منذ نشأته حتى بلغ السن الذي كلف به وأنزل الله تبارك وتعالى عليه الوحي فيه، وهو لا يعرف بين قومه إلا بصدقه وبأمانته ورفيع خلقه، لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام ولا نقل عنه أحد من قومه أنه كذب كذبة واحدة، لم يؤثر عنه كذب قط أبدا. فهذا الذي عاش هذا العمر 40 سنة ولم يعرف عنه كذب ولو مرة واحدة، يأتي بعد ذلك ليكذب مثل هذه الكذبة الكبيرة العظيمة، ما كذب عن البشر، يأتي ليكذب عن الله تبارك وتعالى. هذا في قرارة أنفسهم، يعلمون أنه لا يكون أبدا، ولهذا هرقل
لما وقف أبو سفيان بين يديه يسأله عن هذا النبي الذي ظهر فيهم وأخبره وسأله هل عرف بكذب قبل أن يدعي ما ادعاه؟ قال لا، قال لا، لم يعرف بكذب أبدا. هذا الذي جاءهم بهذا الكتاب يقدحون فيه بعد ذلك لأجله وبسببه. قال بعد ذلك فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية والمكذب بالرسل، وأنهم حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم. توعدهم بإهلاك القرون الماضية بمعنى أنه توعدهم بأن يهلكهم كما أهلك القرون الماضية. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بدعا من الرسل، بل هو آخرهم، خاتم الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وهذا يدل على كثرتهم. الأمم، القرن بمعنى الأمة، يعني كم من الأمم التي سبقت هذه الأمة، هذه الأمة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام. والسياق هنا يدل على أن المقصود بالأمة أمة الدعوة لا أمة الاستجابة. أمة الدعوة هم الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيهم المؤمن والكافر. المؤمن بما بعث الله جل وعلا به هذا النبي يكون من أمة الاستجابة، لأنه استجاب لهذه الدعوة، لأنه استجاب لهذه الدعوة، وفي هذه الاستجابة حياة له في الدنيا والآخرة، وسعادة له في الدنيا، ونجاة وفوز يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه استجابة المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. هؤلاء الذين حققوا هذا الإيمان من مقتضيات إيمانهم أن تكون هذه الاستجابة، أن تكون منهم هذه الاستجابة، يستجيبون لله في كل ما أمرهم به ونهاهم عنه، لأنهم من مقتضى إيمانهم يعلمون علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يأمرهم إلا بما فيه خيرهم في الدارين، وما فيه سعادتهم في الدارين، وما فيه مصالحهم، المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية. يعلمون علم اليقين أن هذا كله فيما بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو أمر به في كتابه. ولهذا قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. فمن مقتضى إيمانهم بالذي أنزل عليهم هذا الكتاب الذي هو كلامه تبارك وتعالى أن يؤمنوا هذا الإيمان ويحققوا ما أمر الله جل وعلا بتحقيقه، ويعلموا أن السعادة في هذا الكتاب وفي اتباع من أنزل عليه هذا الكتاب وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى أهلك قبل هذه الأمة، أي قبل هذا القرن، أمما سابقة، لقوله تبارك وتعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. والأمم السابقة قال أهل التفسير إنما أهلكهم الله جل وعلا بالعذاب الذي أنزله عليهم على اختلاف بينهم وعلى اختلاف في أنواع العذاب الذي سلطه الله تبارك وتعالى عليهم. منهم من أهلكهم بالطوفان، ومنهم من أهلكهم بالريح، ومنهم من أهلكهم بالصيحة، ومنهم من أهلكهم بالتدمير الشامل حتى جعل عاليها سافلها، إلى غير ذلك من أنواع هذا العذاب. هؤلاء الذين توعدهم الله جل وعلا بأن يحصل لهم ما حصل للذين من قبلهم، عذبهم الله جل وعلا، عذبهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين، وقهرهم ونصر أولياءه عليهم كما قال رب العزة والجلال: وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذا العذاب الذي سلطه الله تبارك وتعالى على هؤلاء. وفي الملحمة العظيمة والغزوة الكبرى، غزوة بدر، أهلك الله جل وعلا على أيدي هؤلاء المؤمنين صناديد قريش الذين جاءوا بعدتهم وعددهم وخيلهم ورجلهم، يعني متيقنين من نصرهم وانتصارهم، بل ومن إزالة هذه الطائفة المؤمنة من على وجه الأرض. جاءوا بهذه النية وبهذا العزم، فخيب الله جل وعلا ظنهم وقهرهم وأهلكهم على أيدي هؤلاء المؤمنين من أصحاب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: واللات حين مناص. وقال الشيخ: ولكن لات حين مناص، أي وليس الوقت. وهنا اللاء هنا نافية، زيد فيها حرف التاء للتأنيث، وهي بمعنى ليس. ولهذا قال الشيخ مباشرة: أي وليس الوقت حين، أي الوقت، وليس الوقت وقت خلاص. والمناص هو الفرار الذي يظن به أصحابه الخلاص، يظنون أنهم إذا فروا نجوا وتخلصوا من العذاب. ولكن الله تبارك وتعالى قال في حقهم: ولا تحين مناص، أي وليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم، لأن الوقت قد فاتهم، لأن الوقت قد فاتهم. الله تبارك وتعالى يمهل لعباده ولكنه لا يهمل أحدا، ولكنه لا يهمل أحدا. إذا فارق العبد هذه الحياة فقد ضيع تلك الفرصة التي أمهله الله تبارك وتعالى فيها، لعله يتوب، لعله يرجع. ولهذا لا يظن ظان أن إمهال الله تبارك وتعالى للعباد أن هذا من رضاه عنهم وغفلته عن أفعالهم. الله تبارك وتعالى لا يغفل عن عباده أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله جل وعلا عليم بحال العباد، عليم بما يفعلون، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء أبدا. ولهذا هؤلاء في هذا الوقت لما نادوا، والنداء هنا إما أنهم نادوا ربهم تبارك وتعالى، وهذا النداء يسمى استغاثة، والاستغاثة في مثل هذا المقام لا تكون إلا بما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الاستغاثة على نوعين: نوع هو شرك، وقد يكون شركا أكبر، ونوع آخر هو مباح جائز، يستغيث الإنسان بغير الله تبارك وتعالى، بمخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق. الإنسان راح يغطس يعوم كما تقولوا انتما، وكان كي هذو جماعة الصحراء هذو ما يعرفش يعوم، أصابه الغرق، أبدأ يتشبلق وكذا، شاف واحد مر عليه بالسفينة ولا واحد سباح في حالتنا ما نعرف نعومه احنا، قال له أغثني. قال: يا أخويا أغثني. هذه الاستغاثة هنا بما يقدر عليه المخلوق، صح ولا لا؟ صاحب السفينة يحكمه يرفده وخلاص وفلت القضية. هذا النوع الجائز المباح، قد يكون الواجب إذا كان فيه نجاة من الهلاك لا بد له أن يفعل هذا، يستعين بهذا السبب اللي هو سبب شرعي جائز. ونوع آخر من أنواع الاستغاثة هو شرك بالله تبارك وتعالى، وقد يكون شركا أكبر إذا كان يعتقد في ذلك المستغاث به القدرة على ذلك، يعني اعتقد فيه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، هذا شركا أكبر، يكون شركا أكبر يخرجه عن الإسلام. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرك والكفر. فهذا فيما لا يقدر عليه، يجي مثلا يستغيث، ما رزق الولد، يا رب يا سيدي فلان أغثني وارزقني ولد، يا سيدي فلان، يروح المخلوق، وقد يكون هذا المخلوق ميت، هو أحوج إلى الدعاء وأحوج لغيره من الأحياء، تنقلب الأمور، يولي الحي هو الذي يستغيث بالميت، يعني الميت لا يستغاث به لا في النوع الأول ولا في النوع الثاني من باب أولى، حتى في النوع الأول مما يقدر عليه المخلوق. الإنسان تروح انت راح تغرق يا صحراوي، تستغيث بميت، تستغيث بميت. جماعة الواد مثلا عندهم طاغوت اسمه أحمد التيجان يشركون به مع الله تبارك وتعالى ويعتقدون فيه صفات هي صفات الربوبية غلو شديد. صلى الله عز وجل عفو العافية. يستغيث به هو على وشك الغرق: يا سيدي يا سيدي فلان يا سيدي أحمد نجيني أغيثني. وين ينجيك؟ نجى نفسه حتى ينجيك. الله المستعان. فهذا لا يستغاث به بأي نوع من أنواع الاستغاثة. هذا كون رجل صالح، كون نبي، كون ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. هذا لنفسه، هذا لنفسه ينجيه بين يدي ربه يوم القيامة. فقط يا فاطمة فيه ولي ولايته أعظم من ولاية النبي عليه الصلاة والسلام. هو سيد الأولياء وأفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يقول لابنته ولفلدة كبده لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وفاطمة هذا اسمها الذي سماها به نبينا عليه الصلاة والسلام. الزهراء هذه من اختراعهم وبدعتهم، أولئك الكذبة الفجرة الذين يدعون أنهم شيعة آل بيت رسول الله، ووالله ما هم شيعته، بل هؤلاء أعداء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء أصحابه وأحبائه. كيف يكونون شيعة آل البيت وهم يعادون أمهات المؤمنين نساء نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ يحبون الولد ويبغضون أم الولد التي هي زوجة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. شفت ضلال أشد من هذا وقبح أعظم من هذا؟ هذه الجرأة على خير الناس بعد رسول الله، بعد سيد الناس عليه الصلاة والسلام، قاتلهم الله. ما فيه أبدا. فاطمة رضي الله تعالى عنها يقول لها حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام أبوها: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. التوحيد يا إخوان، نبينا ربى هذه الأمة على التوحيد، ربى الأقربين، رب أمته جميعا على التوحيد، لأننا نأخذ هذا منه مباشرة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ثم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تربية على التوحيد وعلى أركان الإيمان. يجي من بعدهم فخلف من بعدهم خلوف يعتقدون هذه الاعتقادات، والغلاة منهم يقولوا الكون كله يسيره أقطاب أربع، كائن أربع أقطاب في الدنيا هم يسيروا الدنيا. فيه شرك أكبر من هذا، كفر أكبر من هذا. يسير الكون غير الله تبارك وتعالى، نعوذ بالله. وهذا الأقطاب قال لك واحد في السودان وواحد مانيش عارف وين، درويش في السودان ودرويش في الشام ودرويش ما أدري وين، زير ما ذكروهاش على كلها، على ما عندها من القباب ومن هذه الأوثان. نسأل الله عز وجل أن يطهر بلدنا وسائر بلاد المسلمين من مظاهر الشرك كلها، ويهيمن التوحيد الذي جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا التوحيد الذي ربى عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته جميعا. فقوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه بعد ذلك فليحذر هؤلاء، يعني هذا القصد من هذا الوعيد، هذا القصد من هذا الوعيد، يعني قول الله تبارك وتعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. الله جل وعلا يريد به أن يحذر هؤلاء. قال المصنف فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم، يعني أن يبقوا على هذا الامتناع، وليتقوا الله جل وعلا، وليؤمنوا بما أنزل الله تبارك وتعالى، أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم فيصيبهم ما أصابهم، فيصيبهم ما أصاب من قبلهم، وهو واقع بهم لا محالة، لأن هذه سنة الله تبارك وتعالى في الأمم، سنة الله جل وعلا في الأمم. ولما كانت سنته في دعوات أنبيائه، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أنه يرسل إليهم بالأنبياء وبالمرسلين ينذرونهم ويبشرونهم يدعونهم ويعلمونهم يزكوهم ويطهر قلوبهم، هذا من رحمة الله عز وجل بنا، هذا من رحمة الله جل وعلا بنا. هذه الرحمة قد يتقبلها طائفة من الناس فيهتدوا إلى صراط الله المستقيم، وقد يمتنع عنها طائفة أخرى ويكون إزاءها في عزة وشقة، كما وصف الله جل وعلا هؤلاء الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فيستحقون لأجل ذلك العذاب والخسران، العذاب في الدنيا وفي الآخرة، والخسران يوم القيامة، لأنه هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسران المبين، نعوذ بالله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. ما أدري إذا ذكرنا الفوائد الآيات الأولى، ها إذا نذكر فوائد هذه الآيات، يعني من قوله تبارك وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، ما ذكرت حتى فوائد من سورة صاد، علاش تذكر؟ الأقدم هذه الصفات تنفع معنا. طيب إذا من فوائد الآيات السابقة من حتى ما نمشيوش، وبعد أولا فيه قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به بالحروف، التي افتتح بها أو التي افتتح ببعضها بعضا من سور القرآن. يعني الفوائد نذكرها بتصرف، يعني لما نقول شيخ العثيمين ما هيش الفائدة بلفظها بالتمام والكمال، أحيانا نختصر وأحيانا. من الفوائد كذلك في هذه الآيات بيان لفضل القرآن وشرفه، كيف لا وهو كلام رب العالمين، لأن العظيم لا يقسم إلا بعظيم، وقد أقسم الله تبارك وتعالى به. وقلنا في هذا القسم ليس من قبيل القسم بمخلوق، لأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، والله جل وعلا يقسم بصفة من صفاته. وإن كان الله جل وعلا قد يقسم بمخلوقاته، هذا له وليس لغيره، لأن الله جل وعلا هو العظيم الذي لا عظيم أعظم منه، فإذا أقسم بمخلوق هذا دليل عظمة ذلك المخلوق، دليل عظمة ذلك المخلوق. أما المخلوق ليس له أن يعظم إلا الله تبارك وتعالى، ليس له أن يعظم إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا كان القسم بغير الله من الشرك بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن الذي يحلف بغير الله عظم غير الله، عظم غير الله تبارك وتعالى، مهما كان هذا المقسم به، حتى لو كان عظيما شريفا عند الله تبارك وتعالى. لا يجوز لك أن تقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ ومن الناس من المسلمين من يقسم بالنبي الكريم، بل يقسمون بما هو دون النبي مما له علاقة وإن كانت يعني بعيدة جدا بالنبي. عندنا واحد القسم، احنا أظن أنه هذا القسم ما أدري إذا كان موجود في غير بلادنا ولا خاص بنا، قسم شرك جزائر اللي هو حق شباك النبي، حق شباك النبي، الشباك هذاك تاع الحجرة النبوية الشريفة، هذاك يقسموا به، ما أدري إلا تخدم في الطليان ولا في الترك ولا ما أدري، هو من أيام العثمانيين على كل حال. هذاك الوقت كان 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 الصين مازال ما بانوش، ما تشينا هذه مازال ما ظهرت، والناس تقسم به شبان حديد، تقسم به نعوذ بالله من الخذلان. وآخر يقسم برأس أمه، والثاني برأس أبيه، والثالث بسيد فلان وحق سيد فلان، بل بعضهم يرى أن في القسم بهذه الأنواع أفضل من القسم بالله تبارك وتعالى، أفضل من القسم بالله تبارك وتعالى. كالروافض الشيعة، القسم بواحد من أئمتهم أو القسم بتربة كربلاء، عندهم هذا القسم، يقسمون بتربة كربلاء، هذه التربة التي أو المكان الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعلها مباركة وتربى معظمة إلى درجة أنه يقسم بها، يقسمون ببعض أئمتهم، وقس على ذلك من مثل هذه الشركيات. فلا يجوز القسم بغير الله تبارك وتعالى، لأن المسلم لا يجوز له أن يعظم غير الله. من الفوائد كذلك قال الشيخ: جواز القسم بالقرآن، وهذا من باب القسم بصفة من صفات الله، من باب القسم بصفة من صفات الله. نحن نقسم من أنواع القسم ما أن يقول مسلم وعزة الله، هذا قسم بصفة من صفاته، ألا وهي صفة العزة. ومن هذا الباب ومن هذا القبيل قال الشيخ: يجوز القسم بالقرآن لأنه صفة من صفاته، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. فيه كذلك فائدة أن أو دليل على أن القرآن ذكر من كل الوجوه، فهو ذكر من باب أنه موعظة يتذكر بها، فهو ذكر من باب أن المؤمن يتذكر به ويتعلم منه هو ذكر كذلك، لأن المؤمن ينال به الشرف، ينال به الشرف، يعني يكون له ذكر بسبب القرآن، بسبب القرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وأهل القرآن كما جاء في الصحيح هم أهل الله وخاصته، وهذا تشريف لهؤلاء وذكر حسن لهم بسبب ماذا؟ بسبب هذا الكتاب. هو كذلك ذكر لأنه يتعبد بتلاوته، وهو أفضل الذكر عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل تعبدنا بالأذكار، وهذا نوع من أنواع العبادات. وأنتم تعلمون أن العبادات على أنواع، صح ولا لا؟ العبادات يقسمها أهل العلم إلى أربعة أنواع. وش هي؟ نعم، هاي رتبها لنا شوي. وش أكبر الأنواع؟
يجتمعوا فيها.
لا لا، القلبية أحسن، قالها عمك. زيد واللي بعدها؟ القلبية. وبعدين؟ لا لا، البدنية. بدنية، صلاة وحج وجهاد وغيرها، وهذا القاعدة اللي قاعدها طالب العلم. زيد وبعدها؟ ها؟ لا لا، لسانية وبعدين مالية، أو مالية وبعدين لسانية. هذه أنواع العبادات الأربع. عبادات قلبية وهي أعظم أنواع العبادات، والعبادات البدنية، والعبادات المالية، والعبادات اللسانية التي منها ذكر الله تبارك وتعالى، ومنها تلاوة القرآن. فكون القرآن ذكر لأن المسلم يتعبد الله تبارك وتعالى بتلاوته، بذكر ربه تبارك وتعالى به. والذكر إما أن يكون تلاوة، وإما أن يكون ذكر من الأذكار المسنونة، ذكر من الأذكار المسنونة، يعني التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، سواء بالقول أو بالفعل كان يذكر بها، والله أعلم. من الفوائد كذلك فيه كذلك، وهذا عند قوله بل الذين كفروا، قال الشيخ فيه بيان ما في نفوس الكفار المعرضين من الحمية والأنفة الباطلة، كونهم في عزة ويظنون أن في هذه العزة رفعة، والحقيقة على خلاف ذلك، أن في هذا النوع من العزة ذلة ذلة، وإن كانت ربما القوة لهم والغلب لهم في بعض الأحيان، إلا أن مآل هذا كله إلى ذلة في الدنيا وصغار يوم القيامة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لما قال رأس النفاق والمنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله تبارك وتعالى ردا عليه وبيانا لبطلان قوله: قل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لله العزة، عزة الرفعة التي يرفع الله تبارك وتعالى بها من شاء من عباده ويعزهم بها، والعزة بهذا المعنى صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله عز وجل. المؤمن عزيز ولكن لا يدعي أنه هو العزيز الذي لا عزيز فوقه، لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: العزة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني واحدة منهما عذبته. ومنازعة الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته أن يدعيها الإنسان لنفسه، يدعي الإنسان أنه ملك الملوك، ملك الملوك هو الله عز وجل لا غير، ما كانش ثاني أبدا. وهذه من الألقاب التي يطلقها بعض الملوك على 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 أنفسهم: شاهنشاه. شاهنشاه بالفارسية ملك الملوك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والكبرياء، الكبرياء صفة من صفات الكمال لله تبارك وتعالى، لا يدعيها الإنسان لنفسه ويأخذه الكبر، لأن الكبر بالنسبة للمخلوق شر كله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أبدا. والكبر كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغط الناس، بطر الحق يعني رده ودفعه لا يقبله، هذا المتكبر، وغمط الناس احتقاره، يعني احتقار من لا يستحق ذلك. ولكن من الناس من الأصل فيهم أنهم يحتقرون، كيف تكرمهم وقد أذلهم الله؟ يرسل عمر رضي الله تعالى عنه لوالي من ولاته، وظف كاتبا نصرانيا، قال: كيف تكرمهم وقد أذلهم الله؟ هؤلاء أذلة، لا بد أن نبقي هذه الصفة في معاملتنا لهم، فلا نرفعهم ولا نرفع من قدرهم ولا نشرفهم، لأننا خالفنا حكما من أحكام ربنا تبارك وتعالى فيهم، وأصل من أصول عقيدتنا مبناه على هذا الأمر، وهو أصل عظيم حتى سماه نبينا عليه الصلاة والسلام، أو وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله أن تحب المؤمنين جميعا، وولايتك لهم ومحبتك لهم بقدر إيمانهم وبقدر صلاحهم وبقدر استقامتهم على دين ربهم فيما يظهر لنا. ولهذا كان أحب الناس إلينا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة بعد محبة الله. حتى أكون أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين، لا يتقدم حبه حب أبدا كائنا من كان، لا ولد ولا والد ولا زوجة ولا صاحب ولا أبدا. بعد ذلك نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سادات الأولياء بعد سيد الأولين والآخرين. ولهذا دائما وأبدا أسعد الناس بهذا الخير وبهذا التوفيق وبهذه النعمة الإلهية العظيمة هم أتباع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم أهل السنة والجماعة الذين ما عادوا واحدا منهم ولا أساءوا إلى حق أي واحد منهم، يترضون على الجميع ويحبون الجميع ويقدمون من قدم الله ورسوله، وهذا دينهم. حتى أن العلماء جعلوا هذا أصل من أصول الاعتقاد. ارجعوا الكتب العقيدة كلها تجدون من أصول اعتقاد أهل السنة باب وفصل في محبة أصحاب رسول الله ومعرفة قدرهم وتبجيلهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا حتى يتميزوا عن المخالفين من الضالين والمنحرفين من الروافض الذين نصبوا العداء للصحابة الكرام، وعلى رأسهم خيرهم على الإطلاق أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. وحتى يتميزوا عن النواصب الذين عادوا آل بيت رسول الله، نصبوا لهم العداء فلقبوا بهذا اللقب. حتى يتميزوا عن الخوارج الذين كفروا الصحابة وسفكوا دماء الصحابة، تلك الدماء الزكية. من قاتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ من هو قاتل علي؟ عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، له من الله ما يستحق، خارجي. هؤلاء الخوارج قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. هذا الخبيث هذا لما أقام عليه الصحابة الحد قال لهم: ما تقطعوا ليش غير لساني حتى أذكر به الله عز وجل، يذكر به الله تبارك وتعالى. أصحاب الموازنات يقول لك: كيف إيش فلان تتكلموا فيه؟ وهذا عنده حسنات، وهذا راه عنده علم، وهذا راه عنده أخلاق، وهذا عنده سمت. واحد قال يدافع على واحد قالوا عنده كرامات. يا سبحان الله العظيم، عنده كرامات خارجي، حياته كامل هو الحكام الحكام الحكام، علاش فلان تطعنوا فيه؟ راه عنده كرامات. طيب هذه الكرامات هذه يعني انت كنت معاه فيها يعني الكرامات عمتكم الاثنين ولا هو حكى لك هذه الكرامات؟ راحت الكرامات، كرامات تعطى لغير المخلصين. أنا أحيانا تبقى محتار في هذا الخلق هذا. قال لك تذكر الحسنات، إذن وش فائدة التحذير إذا تذكر الحسنات؟ الناس جهلة، والمشكل أنهم يظنون أنهم أعلم الناس إلى درجة أنهم يخطئون غيرهم، نصب نفوسهم لهذا الأمر. واحد يطعن في الأئمة الأعلام العلماء الكبار، يطعن فيهم، ما تأخذوش الغيرة على العلماء. لما تتكلم انت في هذا الطاعن وتقول هذا المسكين هذا اللي يتكلم، أنا كنت تكلمت على واحد هو ملقب بالنجار، أعني بالكم بالحكاية، قلت هذا لو اشتغل بالنجارة كان أفضل له، وراح جاب لي النصوص وكان نبي من الأنبياء نجار، وهذا من غمط الناس واحتقارهم، وليش تطعن في النجارة؟ يا سبحان الله العظيم، يعني الناس ما يفهموش لهالدرجة. احنا قلنا له هذا من إحساننا إليه. ها؟ الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.